قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون.
الأمراض,
الأمراض المعدية
مسائل وأحكام.
الأمراض المعدية مسائل وأحكام للشيخ الفاضل أبي هاشم جمال بن سرور المدرس بدار الحديث بالشعر.
الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, المستمعون الأكارم, فهذه الحلقة الثانية من هذه السلسلة والمعنية بذكر بعض مسائل وأحكام الأمراض المعدية. وأقول ينقسم المرض من جهة انتقاله وعدمه إلى قسمين اثنين, إلى مرض لازم وهو الذي يستقر في جسد صاحبه ولا ينتقل إلى غيره, وإلى مرض ثان وهو المتعدي وهو الذي ينتقل إلى غيره, وهذا الذي نحن بصدد الحديث عنه بذكر مسائله وأحكامه. وقد أشرنا في الحلقة السابقة إلى الأسباب التي أدت إلى اختيار هذا الموضوع وبالله التوفيق. وهنا المستمعون الأكارم, أود أن أتحدث عن حكم الشرع في مثل هذا الوصف, وهو قولنا أمراض معدية. فكيف نسميها معدية؟ والرسول صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى, كما جاء ذلك في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعن جمع من الصحابة. فهذا الخطاب صريح من نبينا صلى الله عليه وسلم بأنه لا عدوى, وها نحن نقول الأمراض المعدية. فالجواب في رفع هذا الإشكال نقول وبالله التوفيق, العلماء في هذه المسألة قد تباينت أقوالهم, فمن أهل العلم من لا يرى أن هنالك عدوى موجودة, وأنه ليس باستطاعة المرض أن ينتقل من جسد لآخر, وهذا قد قال به جماعة من السلف. فعند هؤلاء لا بأس بالصحيح السليم أن يدخل ويزور بل ويلامس من عنده مرض معدي, وأنه لو وجد من زار مريضا مثلا فأصيب الزائر بمرض فيقولون بأن الله إنما ابتلى الزائر في تلك الساعة بالمرض, لا أن المرض انتقل إليه عبر المريض, وذلك تمسكا منهم بظاهر الحديث لا عدوى, فهم لا يرون للعدوى وجودا. ولكن الصواب في هذا الباب ما ذهب إليه المحققون من أهل العلم, وهو أن حديث لا عدوى هو نفي من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان يعتقده أهل الجاهلية في العدوى, حيث كانوا يعتقدون أن العدوى تنتقل من جسد إلى جسد بنفسها لا بتقدير الله, ما هنالك أحد يسيرها ولا يتحكم بها, وهذا إنه منبثق مما هم عليه من الكفر والشرك. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بهدم هذه العقيدة الجاهلية بقوله لا عدوى, أي لا عدوى على غرار عقيدة أهل الجاهلية, هكذا يفهم هذا الحديث على ما سمعتموه, لا عدوى أي لا عدوى على غرار عقيدة أهل الجاهلية. ولكن هل معنى ذلك أن نلغي مفهوم العدوى مطلقا؟ الجواب لا, فالعدوى موجودة, دل على وجودها الحس والشرع. أما الحس فها نحن نرى فردا من أفراد الأسرة يصاب بمرض ثم هو بالمخالطة يصيب غيره بمرضه, وهكذا ما دلت عليه التجارب العلمية والفحوصات الطبية من إمكانية انتقال المرض من جسد لآخر، فأدلة الحس تثبت وجود العدوى، وهكذا الشرع، فالشرع يثبت العدوى كما قال عليه الصلاة والسلام: فر من المجذوم فرارك من الأسد، وفي لفظة: كما تفر من الأسد. وقد قال العلماء بأن الجذام مرض معدي، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدم مخالطة صاحبه حتى لا يصل مرضه إلينا. لكن في هذه المسألة علينا أن نعتقد أن العدوى لا تنتقل بنفسها كما كان يعتقده أهل الجاهلية، وإنما هي تنتقل بأمر من ربنا، فهو سبحانه إن شاء سلب قوة العدوى فلا تؤثر في أحد، وهو سبحانه إن شاء أبقاها فأثرت. ولهذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدم مخالطة المجذوم من باب الأخذ بالأسباب. وقد ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى أن هذا الجمع المذكور والذي قد سمعتموه آنفا هو قول جمهور العلماء، وهناك أقوال أخر في المسألة، لكن ما ذكرته لكم هو الأقرب للجواب، والله أعلم بالصواب. وإن شاء الله بعد هذا الفاصل سنواصل.
الأمراض المعدية مسائل وأحكام.
ومن المسائل المهمة التي ينبغي أن نقف عندها ونحن نتحدث عن الأمراض المعدية مبحث مهم، وهو: ما هي الحكمة من وجود هذا النوع من الأوبئة التي تنتقل إلى الغير؟ أليس الله جل في علاه بقادر على جعل الخلق أصحاء لا يتلبسون بشيء من الأسقام والأمراض؟ الجواب بلى، فإن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. ويدل على ذلك بأن الله سبحانه وتعالى إن أسكن أهل الجنة في الجنة فإن من نعيمهم أنه لا يمسهم فيه أي في الجنة نصب ولا تعب ولا سقم ولا مرض ولا آفة ولا عهة، يسلمهم الله ويبرئهم الله من الأسقام ومن الأمراض. فإذا كان هذا في قدرة الله فهنا تنقضح في الأذهان هذا الإشكال ويرد هذا السؤال: فما الحكمة من وجود الأمراض والأوبئة في الأمة؟ الجواب: من خلال فهمنا للبحث السابق حول ما ينبغي أن نعتقده في العدوى وأنها موجودة ولكنها تنتقل بأمر من الله جل وعلا، من خلال هذا المبحث وفهمه لنا ستظهر لنا المستمعون الكرام حكم كثيرة عظيمة ينبغي أن نتأمل فيها وأن نعتبر بما فيها. ولعل من أعظمها أي من أعظم الحكم المرادة من وجود هذه الأمراض والأوبئة بين أبناء الأمة ما يكون من زيادة إيمان العبد بربه، وخاصة الإيمان بالقضاء والقدر، والذي هو أصل أصيل وركن ركين من أركان الإيمان، فلا يصح إيمان أحد منا إلا بعد أن يؤمن بالقدر خيره وشره، كما جاء ذلك في أحاديث كثيرة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وتظهر حقيقة الإيمان بالقضاء والقدر في زمن الأمراض المعدية من عدة أوجه. الوجه الأول: أن تعلم أنه ما يقع في الكون من شيء من خير أو شر إلا بإذن الله، فما وجد هذا الوباء أو نزل إلا بإذن من رب العباد سبحانه وتعالى، فما شاء كان، كما قال جل في علاه: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، فحكمه نافذ، فلا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، فما من خالق إلا الله، بخلاف ما يعتقده الملاحدة والكفرة بأن ما نراه إنما هو من صنع الطبيعة، أو ما يعتقده المشركون بأن آلهتهم هي التي أوصلتهم إلى تلك الحالة وأوجدت تلك الأمراض والأسقام قاتلهم الله أن يؤفكون. فالمسلم يعتقد بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق لكل شيء، فلا إله إلا هو ولا رب سواه. والمسلم إخواني في الله متى ما اعتقد هذه العقيدة بأنه ما من شيء وجد في المعمورة والكون إلا بأمر من الله، حينها يزداد إيمانا بالله، فهذا من وجه زيادة الإيمان. والوجه الثاني من أوجه الإيمان بالقضاء والقدر، وخاصة في أزمان الأمراض والأوبئة، أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، فما هنالك عشوائية أو خلل في أقدار الله، حاشا وكلا، كمسألة توزيع الأرزاق، فإن الله سبحانه وتعالى قد قسم الأرزاق بين العباد، فجعل هذا غنيا وذاك فقيرا، فأعطى هذا ومنع ذاك، كل ذلك بتقدير الله، كما قال جل في علاه: إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. بل قال سبحانه: إنا كل شيء خلقناه بقدر، فكل شيء قد قدره ربنا تقديرا. فالعبد يعلم، عليه أن يعلم وينبغي عليه ذلك، أنه ما أصيب بهذا الداء إلا لأن الله قدر ذلك عليه، فيهون ذلك على نفسه، ولا يقول بعد ذلك: لما أنا يا رب، وإنما يرضى ويسلم بقدر الله. وقد قال ربنا جل في علا: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. فالإيمان بالقضاء والقدر هو من الإيمان بالله، وهو سبب في راحة القلب وانشراح الصدر وهدوء البال. وما تسلى المسلمون إخواني الكرام في باب المصائب كالذي نحن بصدده من نشر والانتشار الأمراض والأسقام والأوبئة والطواعين في البلدان والدول والأقاليم، ما يتسلى المسلمون في باب المصائب مثل قول الله جل في علاه: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. وهذا مسلك عظيم لا يتمتع به إلا المسلمون، وهو أن يعلم أن كل ما يعتريه هو بأمر ربه جل في علاه. وبقت هناك إخواني الكرام حكم كثيرة لعلنا نرجي الحديث عنها في الحلقة القادمة، فأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا، وعلى الله فليتوكل المؤمنون.
الأمراض المعدية مسائل وأحكام.
الأمراض المعدية مسائل وأحكام للشيخ الفاضل أبي هاشم جمال بن سرور المدرس بدار الحديث بالشعر.